الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن أصول وقواعد منهج السلف الالتزام بالأسماء والمصطلحات الشرعية، وهذه الحلقة الثالثة في هذه السلسلة. والألفاظ هي قوالب للمعاني، تحفظها وتدل عليها وتؤديها، فإذا فقدت الألفاظ مكانتها وأهميتها لم يكن سبيلا إلى التفاهم والتواصل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. يعني مثلا كلمة طالق لها معنى معين، مدلول معين، يترتب عليه أشياء معينة، وهكذا زوجتك، قبلت، ونحو ذلك. ومن العناية بالألفاظ مؤمن، كافر، مشرك، مبتدع، فاسق، بر، تقي، من العناية بالألفاظ الاهتمام بالأسماء والمصطلحات الشرعية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بضبط هذا الباب في حياة أصحابه، ويأمرهم بالمحافظة على التسمية الشرعية التي تعلموها منه عليه الصلاة والسلام، وينبههم إذا أخطأوا فيها ويردهم اللفظ الشرعي الذي ارتضاه لهم. فمما وقع أن الأعراب كانوا يسمون صلاة العشاء العتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه التسمية وأمرهم بالتمسك بالتسمية الشرعية. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. ومعناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرون حلب الإبل إلى شدة الظلام. قال ابن القيم رحمه الله: فنهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة. إذا نهى أن يغلب اسم وهو العتمة على فريضة شرعية وهي فريضة العشاء، بل أمر بالمحافظة على الاسم الشرعي الأصلي. قال ابن القيم: وهذا محافظة منه على الأسماء التي سمى الله بها العبادات، فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإثار المصطلحات الحادثة عليها. ونشأ عن هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. متفق عليه. إذن يقولون يعني المنافقون وأضرابهم يسمونها يثرب، وإنما اسمها الشرعي المدينة، طيبة، طابة، ونحو ذلك. أيها الإخوة والأخوات، المسألة كبيرة، ما هي مجرد يعني لا مشاحة في الاصطلاح والمسألة سهلة وهي قضية ألفاظ، لا. لأن كلمة المؤمن لو صارت تطلق على غير ما يطلق الشرع الكلمة عليه مصيبة. لو مثلا حرفنا أو كلمة مثلا الكافر والمشرك أزلناها ووضعنا بدلا منها كلمة مثلا الآخر، ماذا سيكون أو ماذا سيحدث؟ لو قلنا مثلا بدلا من الكافر أو المشرك الأخ مثلا، الربا لو سميناه مثلا فوائد، الزنا سميناه ممارسة الحب، قضية التلاعب بالمصطلحات الشرعية هي قضية خطيرة، وأعداؤنا أدركوا أنه من ضمن حلقات حربهم لنا ومحاولاتهم لمحو هذا الدين حرب المصطلحات. غير المصطلح، غير الأسماء الشرعية، سيخفى المدلول على الأجيال القادمة. ولو كان هذا الجيل لا زال يتذكر الاسم الشرعي أو يعرف أن هذا الاسم الجديد هو نفسه الأول، هذا يذهب الجيل ويأتي بعده جيل آخر لا يعرف أن هذا هو ذاك. وعندما يسمع الكلمة الجديدة تعني عنده معاني أخرى ومدلولات أخرى في نفسه، وبالتالي ممكن يتغير موقفه من القضية بسبب تغير اللفظ. لو سمينا التمسك بالدين رجعية مثلا أو تزمتا ونحو ذلك، سيكره بعض المسلمين، أجيال من المسلمين تكره التدين، لأن الكلمة المستعملة المتلوة المكررة على أسماعهم هي كلمة تزمت، تشدد، رجعية، وهذه كلمات منفرة. فإذا صار التدين أو التقوى أو الإيمان والإحسان، مرتبة الإحسان مثلا، يطلق على ولي الله مثلا أنه متشدد أو متزمت، نفوس الناس ستكره هذا. فحرب المصطلحات حرب خطيرة جدا. ولنكمل في الأمثلة التي جاءت في الشرع في قضية محافظة النبي صلى الله عليه وسلم وإصرار الشارع على الأسماء التي جاء بها أن تستعمل وليس أن تبدل ولا يؤتى بغيرها، ولا يستعمل اللفظ الشرعي في موضع آخر، لأنه قد يستعمل اللفظ الشرعي في موضع آخر لطمس القضية وخلط الأمور، قلبوا لك الأمور من أجل أن لا يعرف الجيل أو الناس مثلا ما هو الاستعمال الشرعي أو الموضع الذي تستعمل فيه هذه الكلمة شرعا. روى أبو داود رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا لمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لماذا؟ لأن كلمة سيد فيها تعظيم وفيها توقير واحترام، فإذا كان هذا المنافق سيقال عن هذه الكلمة، معنى ذلك أن النفوس بدلا من أن تكره هذا الرجل لكونه منافقا، منافق يا، بدلا من أن يقال عنه هذا المصطلح الذي جاء به شرع، إذا بيقال سيد. روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. لماذا نهى عن ذلك؟ العرب كانت تطلق على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب كرما. لماذا؟ لأن الخمر تسمى عندهم كرما لأنها متخذة من العنب الذي هو الكرم. كره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره حتى لا يسمى الخمر كرما، لأن الكرم أصلا لفظة طيبة جميلة يستحقها الرجل المسلم أو قلب المؤمن المعمور بالإيمان والهدى والنور والتقوى، هذا يناسب أن يقول يقال عنه كرم. أما يعني تسمية المخمور أو الخمر كرما، أو ربما أنها يعني تدفع للكرم عند والسخاء عند أهل الجاهلية، هذا خلط للأمور. ولما يقال عن الخمر مشروبات روحية، أليس في هذا نوع تزكية لهذا المشروب؟ ولأهمية التنبيه على المحافظة على الألفاظ الشرعية وعدم العبث بها، وقضية الألفاظ التي تدل على معاني معينة يمكن أن تجعل الحق باطلا والباطل حقا والجميل قبيحا والقبيح جميلا. يقول القيم رحمه الله: وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف، رغبوا عن النصوص واشتقوا لها ألفاظا غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. والمقصود أن العصمة مضمونه في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير، ومن رام إدراك الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير يسير. إعلام موقعين. يقول الحزم في مقدمات الإحكام عن تحديد المصطلح وخطورته: هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه وشبك بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتها ومزج بين الحق والباطل، فكثر لذلك الشغب والالتباس وعظمت المضرة وخفيت الحقائق. نحن الآن في حرب مصطلحات، في تلاعب بالمصطلحات. الآن أهل الأهواء والبدع في القديم هجروا ألفاظ النصوص الشرعية وأقبلوا على ألفاظ حادثة. اليوم تعاد القضية مرة أخرى في هذه الحرب المبرمجة، حرب المصطلحات والتلاعب بالمصطلحات والأسماء الشرعية، وهذا له صور متعددة. ومن أنواعه النوع الأول استبدال الاسم الشرعي باسم آخر، ومن ذلك التعبير عن آيات الله في خلقه بأنها ظواهر طبيعية مثلا، وبدلا من أن يقولوا خلقها الله يقولون وهبتها الطبيعة، بدلا من أن يقول وهبه الله أو وهبها الله يقولون وهبتها الطبيعة. صارت الطبيعة خالقة واهبة ورازقة، وأفعال الله صارت الطبيعة أصلا مخلوقة، فكيف تملك أن تخلق وأن ترزق وأن تهب؟ الآن مثلا يعبر عن الكوارث أو الأشياء التي جاءت في الشرع من جنس المصائب، مثل الزلازل، البراكين، الخسوف، الإعصار، يقولون هذه ظواهر طبيعية، يعني حتى إزالة ما فيها من معنى التخويف من الله للعباد أو العقوبة يذهب من النفوس. فإذا قالوا الكسوف والخسوف ظاهرة طبيعية، طيب الآن الله يذكر عباده ويخوف عباده بها ويريهم سبحانه وتعالى في هذا الخسوف والكسوف شيئا من ذهاب ضوء الشمس ونور القمر ليذكرهم بيوم القيامة الذي فيه تكور الشمس ويذهب ضوءها، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أو يخسف القمر فيذهب نوره، فيذهب هذا التذكير، انتهينا وتصبح قضية الكسوف والخسوف حاجة طبيعية، لماذا الفزع يا جماعة؟ طيب الحديث يقول آيتان من آيات الله يخوف الله بها أو بهما عباده، وصارت عندكم الآن ظاهر طبيعية لا تستلزم فزعا أو خوفا. فبدلا ما يفزع الناس لصلاة الكسوف أو الخسوف، فإذا بهم يأخذون المناظير والنظارات والآلات والأجهزة ويذهبون لمشاهدة هذا الكسوف المنظر الجميل، وهكذا ضاعت عملية الهيبة والتخويف الذي أراده الله من العباد. طبيعة إلحادية، طبيعة يعني وراء الموضوع دافع فيه إنكار ما أراده الشرع، تفويت مقاصد الشرع بهذه الطريقة. يعني الآن نجد أن التسمية الشرعية لها الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قالت الصحابية للصحابية الأخرى آية؟ قالت نعم. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، يعني قلبه حي عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه من الله لما كسفت الشمس ظنها الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الآن هؤلاء لا يسمون آيات، وأن هذه من آيات الله، وأن الله يخوف بها عباده وذكرهم اليوم الآخر، لا، يقول هذه ظواهر طبيعية لا داعي للفزع والخوف، وعليكم باستعمال النظارات المعينة التي فيها حماية العين من الإشعة. يعني وكانوا قديما يخافون قبل تقدم العلم، فلما تقدم العلم صار لا داعي هناك كلام يتناقض مع مقاصد الشارع، ويريدون أن يفوتوا مقصد الشارع وينزعوا من الناس يعني أي شيء في خوف من الله أو تذكر القيامة، تذكر قيام الساعة وهكذا. وتنطلي القضية على كثير من أهل الغفلة، وينصرف الناس عن التفكر في قدرة الله وعلى الخوف من الله وعلى تذكر الساعة، ويغيب البعد الشرعي للموضوع. يعني يأتي تسونامي، فبعض الناس يقولون يعني بعض الدعاة وبعض أهل العلم وطلبة، يا أيها الناس خافوا الله، هذا يعني من الله، يأتي عقوبة ويأتي ابتلاء، ولأهل الطاعة يكون ابتلاء ولأهل المعصية يكون عقوبة، وهذا تخويف من الله، وهذا عذاب يرسله على من ترك دينه وابتعد عن شرعه ووقع في المعاصي لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. والذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ما يريدون الكلام هذا إطلاقا، فيقولون لا تقولوا عنها هذه لا عقوبة من الله، هذه أشياء طبيعية، زلزال في البحر حصل ومد بحري وموج بحري، وانت بهذه السهولة تريدون تمرير القضية وتفويت المقصد الشرعي. نأخذ مثلا آخر، مثلا تسمية الكافر بالآخر، المبتدع بالآخر. طيب الآن الشرع أتى بألفاظ معينة، أتى بقسمة ثنائية للخلق في الدنيا، فقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. تقسيم واضح جدا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الله قال كافر وقال مؤمن. يأتي هؤلاء يقول لا، لا تقل كافر، هذه لفظة ثقيلة، هذه فيها إزعاج للآخرين، هذه فيها اعتداء على مشاعر الآخرين. كيف الآن الله عز وجل قال هذا؟ فأنت ماذا تريدون؟ قال ما تقول كافر، ماذا نقول عنه؟ الله سمى كافر، أنت ماذا قل؟ يا أيها الكافرون، لقد يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أنت ماذا تريد أن تقولوا عنه؟ قالوا نقول يعني الآخر. الله قسم الخليقة إلى مهتدين وضلال، هذا مهتدي وهذا ضال، هذا على النور وهذا في الظلام. يقول لا ما تقول عنهم، مغضوب عليهم اسم ثقيل، الضالون لا، هذا فيه عدوان على مشاعر الآخرين. وطيب ماذا تريد أن نقول؟ الله سمى مشرك وسمى مشركين الذين أشركوا، العلماء بيّنوا هذا على السنة وهذا على البدعة، هذا سني وهذا مبتدع. يقول لا، لا تقل مبتدع، قل آخر. وبعد تطور القضية راحت الراء صارت الآخر الأخ، الأخ بدل الآخر. فقام بعضهم من المساكين يقول إخواني من اليهود والنصارى، وآخر يقول إخواننا في الإنسانية، وظهرت قضية قبول الطرف الآخر واحترام الطرف الآخر، ويعني صارت المسألة الآن إذن تمشيت وضع الآخر هذا بحيث أنه يعني ما في شيء اسمه أنه نبغضه في الله مثلا أو أنك تكرهه لكفره، لا لا لا، الآن هذا مجرد آخر مسكين ينبغي عليك أن تعامله كما تعامل بقية إخوانك المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. مؤمن كافر، واضح، واضح جدا، تقسيم واضح في الشرع. فماذا يريد هؤلاء من قضية الآخر؟ يريدون المساواة بين المسلم والكافر، المساواة بين البر والفاجر، حتى لا يكره الناس الكافر ولا ينفروا من الكافر ولا يحذروا الكافر، فيكون الكافر عندهم أخا ومقربا وحبيبا وصاحبا وصديقا ودخيلا ومتداخلا معهم، فلذلك لا يجيبه حذرا منه ولا من تصرفاته ولا من أفعاله، فهو إذن مثله مثله. طيب الآن عند الله هناك فارق كبير ومرتب عليه ثواب وعقاب، الكافر يخلد في النار المؤمن في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فرق كالليل والنهار والعمى والبصر، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولذلك لابد من الحكم والتمسك بالاسم الشرعي كما أطلقه الله تعالى. هذا مصطلح لا يمكن التلاعب به. كلمة كافر وردت في القرآن 400 مرة، كلمة الآخر ولا مرة. سمعنا من الله قل يا أيها الكافرون، ما سمعنا قل يا أيها الآخرون. مصطلح المؤمنين والذين آمنوا ورد في القرآن أكثر من 450 مرة، كما وردت يعني الكفر والكافرون والكفار والذين كفروا في القرآن أكثر من 400 مرة. المشركون والذين أشركوا وردت في القرآن أكثر من 200 مرة. المنافقون والذين نافقوا وردت في القرآن أكثر من 50 مرة. الآخر والآخرون لم نجد لها ذكرا في الكتاب البتة. ثم بعد ذلك نتجنب أن نطلق على اليهود والنصارى كفار. لماذا؟ لماذا هذه الهزيمة؟ ولماذا يعني هذه المراعاة؟ يعني هل خاطرهم عندكم شأنه عظيم حتى تراعون هذه المراعاة وتسارعون في إرضائهم؟ لأنه يثقل عليهم جدا أن نطلق عليهم هذا. هم مشكلتهم أن الكتاب والسنة أطلق عليهم هذه الأسماء التي فيها تنفير وفيها إعلان البغض لهؤلاء حتى ينفر قلب المسلم منهم ولا يتشبه بهم ويحذر منهم ولا يقتبس منهم. لإنما المشركون نجس، نجس واضح إطلاق والوصف واضح تنفير، إنما المشركون نجس. طيب هل يلزم من هذا أننا في مقام الدعوة نقول لهم هذا؟ يعني أنت الآن لو جئت إلى نصراني تدعو للإسلام، هل تقول يا كافر تعال لأدعوك إلى الإسلام، يا نجس تعال لأبين لك الإسلام؟ لا طبعا لا. من قال أنك في مقام الدعوة يجب أن تطلق عليه هذا الاسم؟ نحن نتكلم فيما بيننا، ماذا نطلق عليهم وماذا نصفهم به؟ كما وصفهم الله وكما أطلق عليهم نفس الأسماء نفسها، ما نغير ولا نتلعب. لكن في مقام الدعوة لما نأتي نكلمهم الوضع يختلف. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل إلى هرقل وكسرى، ما قال يا كافر، مع أنه كافر. لماذا؟ إلى هرقل عظيم الروم. لاحظ يعني ما قال العظيم عندنا، لا قال عظيم الروم، لأنه فعلا عظيم عندهم. هذه الحكمة في الدعوة، ولكل مقام مقال. في مقام التحرير الشرعي وبيان الحقائق والخطاب بين المسلمين والكلام بين المسلمين لا بد أن يحافظ على الاسم الشرعي. وكذلك نحن أيضا حتى عندما نخاطبهم لا نقول لهم مثلا يا أيها المؤمنون، يا أحباءنا، لا لا لا. في فرق بين يا هرقل عظيم الروم عندهم وبين أن تقول يا أحباءنا ويا إخواننا. لا. مثال آخر من الأمثلة، مثلا بدل رابطة الإسلام والأخوة الإيمانية، فإذا بها هناك روابط أخرى تظهر من جنس رابطة القوم ورابطة التراب ورابطة رابطة، وصارت المسألة يعني تقسيم المسلمين ونزعات تؤدي إلى إحداث عداوات بينهم وذهاب الموالاة والحقوق الإيمانية والأخوة الإيمانية. وإذا به يقال هؤلاء إخوة في الوطن لا فرق بينهم، مع أن هذا يهودي وهذا نصراني، هذا مسلم، هذا، لكن أولئك القوم ما عندهم مانع، ولذلك يقولون لا تفرق. طيب الله فرق، يقول لا أنت لا تفرق، كلهم سواء سواسية، يا أخي دية هذا غير دية هذا، لا لا كلهم سواسية، يا أخي الأحكام في الشرع غير، ترتب أحكام غير، ما لا يقبلون ذلك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه، رواه أبو داود. يعني من نصر قومه على غير الحق يعني على الباطل، فهو كالبعير الذي ردي يعني سقط في بئر، فهو ينزع بذنبه يعني يخرج ويرفع ويجر من ورائه. قال الخطابي: معناه أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه. يعني هل يمكن إخراج بعير بنزع ذنبه؟ لا طبعا، فمعناه خلاص غير ممكن. هذا الذي ينصر قومه على غير الحق هذا في الشرع وصفه حاله، يعني يهلك هلاكا لا يرجى انتشاله ولا استخراجه منه. وهذا الدين العظيم دين الإسلام يربي أبناءه على أساس أن الناس خلقوا جميعا من ذكر وأنثى، وأنهم جعلوا شعوبا وقبائل يتعارفوا، وأن أكرمهم عند الله أتقاكم. الإسلام لا يفرق على حسب القوميات والوطنيات والعرقيات واللغويات، المسلمون جميعا أينما كانوا الإسلام وطنهم، عشيرتهم المسلمون جميعا. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. وكما قال الآخر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشرق فيه كمثل الغرب سياني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. جعل الله بين المؤمنين أخوة في الدين أعظم من أخوة النسب، ورابطة أقوى من رابطة الدم. فلذلك ما يجوز أن نستعمل هذه الأسماء الإقليمية التي نفرق بها بين المسلمين على أساسها ونتعصب لها ونزيل اسم مسلم أو الأخوة أو الأخ. مثلا تسمى عند بعض الناس، بعضهم أراد أن يزيل اسم الزكاة ويقول ضريبة اجتماعية. لماذا؟ اسم الزكاة اسم جميل وله معنى معين وله وقع في النفس، وإذا قيل زكاة يعني هذا ركن من أركان الإسلام ولا بد من أدائه. لكن لو قيل ضريبة اجتماعية، طيب كلمة ضريبة تنفر من النفوس، لأن فيها طبع الإكراه والتعسف، وضربت عليهم رغما عنهم، كيف تسمي الزكاة ضريبة اجتماعية؟ فطبعا الضريبة تطلع وتنزل حسب الأهواء، الزكاة معينة ما في كلام، وفي أموال معينة فيها زكاة، في أشياء ما فيها زكاة. الضريبة ممكن تأخذ على كل شيء، حتى على الزواج يقول ضريبة. الأسماء الشرعية بنص القرآن والسنة لا يجوز تغييرها، واستبدالها باسم آخر في هجر الاسم الشرعي وعدوان على الشرع ومنابذة له وخلط الحق بالباطل، خلط الأمور. وكذلك نجد مثلا أن بعض الناس بدل ما يقول مثلا التقوى والإيمان يقول الضمير. يا أخي الضمير هو المضمر، يعني المستور ما ينطوي عليه القلب سواء كان خيرا أو شرا. فبدل من يقول مثلا لا دين له لا إيمان له، صار فقط صار يعبر عن الإيمان والتقوى فقط بكلمة الضمير. طبعا هذا يعني اصطلاح حادث. ولما نتكلم أيها الأخوة عن قضية الاصطلاحات والتبديلات، في بعضها أخطر من بعض. يعني في بعض الاصطلاحات الأشياء لو بدلت تترتب عليها نتائج خطيرة، بعض الأشياء أهون أخف. لكن نحن الآن نستعرض بغض النظر عن درجة الخطورة. لما غابت كلمة التقوى والإسلام والصدق والخوف من الله والخشية ونحو ذلك، وصارت القضية يعني صار بدلا منها كلمات أخرى، ضاعت هيبة الأشياء الأولى ووزن الأشياء الأولى. بعض الناس بدلا ما يقول أحكام الشرعية أو أحكام الكتاب والسنة أو أحكام الإسلام يقول العادات والتقاليد الإسلامية. كلمة عادات وتقاليد يعني تهون الموضوع وتنزل به إلى درجة تحت. هذه أحكام من رب العالمين، ما هي عادات وتقاليد إسلامية. كلمة عادات وتقاليد، العادات تتغير والتقاليد تتغير، العصر هذا له عاداته، العصر الآخر له عادات أخرى، القوم هؤلاء لهم تقاليد، القوم الآخر لهم تقاليد أخرى. أما أحكام الله وأحكام رسوله ما تتغير إلى قيام الساعة، وسواء كانت في هذا البلد وفي هذا البلد وفي هذه القبيلة وفي هذه القبيلة وفي الزمن المتقدم وفي الزمن المتأخر، هي فإذا سمينا الأحكام الشرعية أحكام الله ورسوله سميناها عادات تقاليد إسلامية، هونا منها وسهلنا، جعلناها قضية سهلة وتغييرها ممكن وارد، تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. أحيانا نجد تسمية من حرب المصطلحات، تسمية المنكرات بغير اسمها، تسمية المحرمات بغير اسمها. طبعا هذا فيه كما قلنا تمويه، وفيه يعني تزيين لها. مثل ما تقول الخمر مشروبات روحية، يعني الاسم نفسه مشروبات روحية، يعني كأنه شيء سامي أو شيء يعني جميل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. الربا كلمة لها وقع في نفس المؤمن والمؤمنة، يعني كلمة بغيضة مكروهة وأعظم من الزنا. كل واحد يقال الربا وقع في الربا، هذا مرابي تمقته النفوس. لكن لما يقال عن ربا فوائد، طيب كلمة فوائد يعني كلمة جميلة، فوائد جمع فائدة، وفائدة يعني شيء محبوب للنفس، النفس تريد الفائدة، الناس تريد الفوائد، لكن سموا الربا فوائد. ولطمس القضية وحتى ما تكره الأجيال هذه المسألة قالوا عوائد استثمارية، كلفة القرض، السندات، جدولة الديون، إعادة جدولة الديون، شهادات الاستثمار، القيمة الزمنية للقرض، شهادات الخزينة، ضريبة التأخير، قائمة طويلة بالأسماء. كل المهم أن كلمة ربا لا تستعمل. لماذا؟ لأن ربا يعني حرام، يعني ملعون من فعله، يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن لما تقول يعني فوائد كلفة القرض، كلفة القرض يعني كلفة القرض، هذه كلمة ممكن تنبئ عن عدل وعن واحد يعني فعلا يعني إذا اقترض فيه كلفة فهذه كلفة القرض يعني ماشي. ولذلك وقع الكلمة في السمع غير الزنا. الآن ماذا يقال عنه في ترجمات المسلسلات التي تعرض، مسلسلات غربية مثلا أو المدبلجات؟ ما يقولون وقع في الزنا وزنى وزاني وزانية وابن زنا، يقال ممارسة الحب، مارس معها الحب، يقال علاقات حميمية. ممارسة الحب كيف يعني ممارسة الحب؟ مارسنا الحب ومارس، ما هذا؟ طيب لماذا يتعمدون ذلك؟ لكي يزيلوا من نفوس الجيل كره الزنا، يصبح الزنا شيء يعني عادي، ممارسة الحب، والحب كلمة طيبة وجميلة. حتى لا يكون لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي وقع في نفوس السامعين. فإذا وضع للزنا الحب أو ممارسة الحب حتى يكون له جاذبية. قضية الرشوة مثلا تسمى رشوة هدية وحلاوة والمعمول والمعلوم والعمولة وحق كذا وحق، لماذا؟ لأن كلمة رشوة خطيرة، لأن فيها لعن الله الراشي والمرتشي. فحتى لا يقفز إلى الذهن أو تربط النفس بين النص والواقع، يغير الاسم حتى يغيب النص، ولا يكون هناك في الذهن ارتباط، ولا يستحضر الذهن أصلا هذه القضية وخطورتها وحكمها وتحريمها وما ترتب عليها في الشرع من العقوبة واللعن والغضب والعذاب في الآخرة وهكذا. الآن مثلا الفاحشة اللواط السحاق، ماذا يقال؟ المثليين، أي المثليات. إيش يعني مثليين؟ إذن كلمة المثليين هذه يعني إن هذا مثل هذا. الكلمة ما تقتضي كرها، لا تعبر عن شيء مبغوض مقزز قذر، بخلاف الفاحشة فاحشة حتى حروفها وتركيبتها العربية. كلمة فاحشة يعني النفس ترفض وتأبى وتكره تبغض الفاحشة. ما الذي يحب الفاحشة؟ لكن لما يقال المثليين، المثليين إيش هذا؟ هذا تهوين من الشيء، وهذا يعني تمرير للكبيرة، وهذا ترويج لها، وهذا إبعاد شبح العقوبة عنها. وكذلك يسمى الغناء المحرم والموسيقى والرقص الماجن فنون جميلة، فنون جميلة الذي استقبحه الشرع يسمى جميلا. والفجار من المغنين والداعرين والممثلين الذين يمارسون أنواع المحرمات في التمثيليات يقال عنهم فنانون. الميسر والقمار الذي هو من عمل الشيطان ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة صار اسمه اليا نصيب الخير. يا سلام، اليا نصيب الخير، القمار الذي حرمه الله يا نصيب خيري. وتسمى يعني قضية يعني العري والدعارة سياحة، أشياء سياحية، خمور تدخل في أشياء السياحية في كلمة سياحة، منتجعات. تعال إلى حيث الردة الآن تسمى حرية رأي. نحن نعرف أنه مهما غيروا بدلوا هو الحكم الشرعي باقٍ عليها، لكن يجب أن نحارب التغيير حتى لا يتأثر الجيل. ونحن نعرف أنه مهما غيروا الحقائق هي هي، يعني حكم الشرع فيها واضح. الخنزير لو سميناه خروفا هل يزول عنه حكم تحريم أكل لحمه؟ لو سمينا مثلا الملح سكر والسكر ملح، هو ما يزول عنه. ولو كتبت على لحم الخنزير بالخط الثلث أو الرقع أو الرقعة أو الفارسي أو الكوفي أو الإنجليزي أي اسم ثاني، هو خنزير. مهما تفننت في اللوحات والخطوط واللغات فهو خنزير وحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل ما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني أذابوا شحوم الميتة ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ليش؟ لا لا يقال شحم، يقال دهن زيت كذا، يعني من المائعات. قال ابن القيم رحمه الله فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها، فإن بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى الاسم الودك، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك ولعنوا لعنوا. قال الخطابي في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلى المحرم، فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. إعلام الموقعين. من القصص الطريفة أن تأبط شرا، هذا يعني شاعر مشهور لقي ذات يوم رجلا من ثقيف يقال له أبو وهب، كان جبانا، معنى تأبط شرا كان جريئا، وعليه حلة جيدة على أبي وهب، هذا حلة جيدة. فقال أبو وهب لتأبط شرا بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميما ضئيلا؟ قال باسمي، يعني أنا اسمي مرعب، إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شرا فينخلع قلبه من صيته وأخباره التي سارت بها الركبان، فينخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت. فقال الثقفي فقط، فقال تأبط شرا فقط. قال أبو وهب فهل لك أن تبيع اسمك؟ قال نعم. قال فبما تبتاعه؟ كم تريد؟ قال بهذه الحلة وبكنيتك، يعني أنا أخذ من كنية أبو وهب وأخذ الحلة التي عليك. قال له أفعل، رضينا. ففعل، أعطاه الحلة وقال يلا أنت الآن صار أنت أبو وهب وأنا تأبط شرا، عكس الأمور. فقال له تأبط شرا لك اسمي ولي كنيتك، وأخذ حلته وأعطاه طمرية ثم انصرف. وقال في ذلك بعدها تأبط شرا يخاطب زوجة الثقفي، ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتتبت أبا وهبي فهبه تسمى اسمي وسميت باسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. يقول القيم رحمه الله تغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. ولهذا قال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. والله تعالى لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلتبس عليه الأمور. ولا شك أن هؤلاء الأعداء يقصدون من قلب الأسماء عن حقيقتها وإعطاء المسميات أسماء غير أسماء الشرعية، إضفاء ثوب المحاسن على القبائح وتصوير الرذائل في صورة فضائل وتحبيب الشهوات إلى النفوس. قال الشيخ محمد بشير إبراهيمي رحمه الله: إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتها كظلم الأحياء بتشويه خلقتهم، كلاهما منكر وكلاهما قبيح، وإن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تزوير للحقيقة وتغليط للتاريخ وتضليل للسامعين. ويا ويلنا حين نغتر بهذه الأسماء الخاطئة، ويا ويح تاريخنا إذا بني على هذه المقدمات الكاذبة. كتاب عيون البصائر. النوع الثاني من أنواع التلاعب بالمصطلحات تحريف مصطلحات ذات أصول إسلامية وإعطاؤها دلالات جديدة، إعطاء الاسم الشرعي معنى غير المعنى الذي قصده الشرع. فهنالك مصطلحات وأسماء ومفاهيم شائعة الاستعمال في تراث هذه الأمة، فيعاد شحنها بمفاهيم جديدة بعيدا عن المعنى الذي وضعت له، وصار يستخدم لها مثلا من المنظور الغربي ومفهوم غريب تماما، مثل مثلا الشورى. ماذا تسمى الآن؟ ديمقراطية. كلمة شورى راحت. طيب يا أخي، الشورى لها شروط ولها معنى غير الديمقراطية، لكن حذفت الشورى ووضعت ديمقراطية. وكذلك كلمة الحق وكلمة العدالة وكلمة الاجتهاد وكلمة العورة. لماذا؟ الاجتهاد حق لكل أحد. يا أخي، الاجتهاد في الشريعة له معنى خاص، وأهل معينين لابد أن يكون عندهم صفات وعلم معين يتوافر فيهم من مثلا القدرة على النظر والاستنباط وإعمال الذهن للتوصل والقياس ومعرفة القرائن والعلم بأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية. لا، الآن يقولون فلان مجتهد، يطلقون الاسم على أشخاص ما تتوافر فيهم الشروط. وأحيانا مثلا يأخذ كلمة تجديد التي جاءت إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود حديثه صحيح. إيش هو التجديد؟ إحياء ما ذهب من معالم الدين، إعادة السنة التي غفل عنها الناس وجاهلوها. أشياء انطمرت واندثرت واندرست وذهبت تعاد، هذا هو التجديد. ما جهله الناس من الكتاب والسنة، ما ذهب منهما في حياة الناس يعاد، يبين، يعلمونه، يقام بينهم، هذا التجديد. فإذا الآن بمن جاء بأشياء مخترعة وبدع يقال عنه مجدد. فمثلا الآن من يرفض أشياء من السنة ويأتي بعقلانيات بزعمهم يقدمها على النصوص الشرعية ويخرج الناس من أحكام الشريعة إلى بحبوحة القوانين الوضعية، هذا عندهم مجدد، يسمى مجددا، وهذا اسمه تجديد، عمله تجديد، وعمله تحريف وتضليل، وعمله عبارة عن اعتداء على الشرع وعدوان صارخ على الكتاب والسنة، ومع ذلك يقال عنه تجديد، فكر تجديدي. هؤلاء القراصنة، هؤلاء اللصوص، قطاع الطرق الذين يريدون أن يحولوا بين الناس وبين دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، صار عملهم تجديدا، وصار عملهم يعني يشاد به، وهذا جهد بشري. وننظر الآن يعني ما هي الأضواء التي تسلط على أمثال نصر أبو زيد وآركن وحسن حنفي وسعيد العشماوي وعلي حرب ومحمد شحرور، أنه هؤلاء يعني مجددون. ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ ماذا لوثوا؟ أي مصيبة دخلوا فيها وداهية؟ فهم جديد للكتاب والسنة طلعوا به علينا، هذا الذي فعلوا. أفهام جديدة، شروح جديدة للكتاب والسنة ما أنزل الله بها من سلطان، خالفوا السلف والصحابة والتابعين، ثم يقال عنهم مجددون ومتنورون وإصلاحيون. هذه مصيبة. الآن كلمة الوسطية، صارت كلمة الوسطية تطلق على طرف مقيت مخالف للدين تسمى الآن وسطية. كانت هي الوسطة المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا، فالوسط الحقيقي صار طرفا مذموما ممقوتا مكروها مشوها ينفر الناس عنه، والطرف الذي جعله الشرع طرفا متطرفا ومذموما صار هو الوسطية. والتساهل في المحرمات وسطية، والوقوع في تميع الدين وسطية، والتقارب مع الأعداء وسطية، وهجران عقيدة ولاء المؤمنين البراء من الكافرين وسطية، وإعطاء الحرية للمرتد أن يرتد وسطية، وقضية مثلا هجران الحدود إقامة الحدود الشرعية وسطية. النوع الثالث ابتكار مصطلحات جديدة وطرحها في الساحة وتحديد مفاهيمها لأجل أن يعني تقولب أمور معينة بناء عليها، مثل مثلا الأصولية. الآن الأصولية أصلا عندهم فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس، ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله، يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون لاستعمال العنف لفرض المعتقدات الفاسدة. هذه الأصولية فرقة عند النصارى، صار يطلق على أتباع السلف السلفيين يطلق عليهم أصوليون. طيب الآن أنتم الأصولية عندكم لها مدلول معين في فرق النصارى، نحن لا يمكن أن نقره. الكتاب أصلا محرف، المقدس عنده ماذا محرف، وما في أحد تلقى عن الله مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطتنا، هو الذي أتى بالوحي من عند الله، بس ما عندنا واسطة أخرى تأتينا بالوحي. فواضح الفرق. أحيانا يسمون مثلا الشرق الأوسط مثلا لأجل إخراج القضية من بعدها الإسلامي والعربي مثلا، وهكذا تشيع أشياء وتشاع مصطلحات عمدا. قال شيخ الإسلام: مما يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر والنهي والتحليل والتحريم والاستحباب والكراهة والمدح والذم والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة هي الألفاظ الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وذلك مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادة والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد والغي والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة ونحو ذلك. قال: فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعلق لها بشيء من ذلك إلا إذا تبين أن معانيها موافقة لمعاني ألفاظ الكتاب والسنة. فالبرق والذوق والشطح يعني ألفاظ أحيانا صوفيات أو أشياء أخرى لفرق أخرى يعني عندها ابتدعت مصطلحات خاصة بها. النوع الرابع: الخلط بين المصطلحات الشرعية وبعض المصطلحات الحادثة، والأمثلة على هذا كثيرة، كما أن قضية مثلا الليبرالية التعددية مثلا كلمة، من هناك من يقول أنا مسلم اشتراكي وأنا مسلم علماني وأنا مسلم ليبرالي. سبحان الله، كيف الخلط هذا؟ كيف الخلط؟ أنت ما تقبل في طعام، في طعام أن يخلط مثلا عسل بالشطة مثلا، ملوخية بالمهلبية، ما أحد يفعل هذا. لو واحد خلط الملوخية على المهلبية يأكل ضحكوا منه قالوا إيش هذا المجنون. إذا ما تقبل ملوخية مع المهلبية تقبل الإسلام مع الاشتراكية والإسلام مع الديمقراطية والإسلام مع العلمانية والإسلام مع الليبرالية والمتحرر من كل شيء، يعني لا من الدين ولا من الأخلاق، والليبرالي علماني. الآن هذا ممكن يكون مسلم علماني مسلم ليبرالي؟ النوع الخامس: تقبيح مصطلحات شريفة في أصلها لدفع أصحابها لتركها والخجل منها وأن يحاصروا ويضطروا للدفاع عن أنفسهم، مثل مثلا النصوصيون السلفيون ونحو ذلك. طيب كلمة السلف، السلف ليست تهمة، ليست تهمة أن يكون الإنسان على منهج السلف وأن يتبع السلف وأن يكون سلفيا، وليست الكتب الصفراء مثلا سب وعار، لا ليست سبة ولا عارا، هذه كتب فيها العلم التراث الإسلامي، فيها العلم الغزير. وبالمناسبة الآن يعني بعد ما صارت الكتب البيضاء أراهم رجعوا مرة أخرى إلى تصفير ألوان الأوراق في الكتب الحديثة، صار هذا اللون الأصفر الآن يعتبر شيء راقي، يعني رجع مرة أخرى درجة اصفرار. أوجد الحداثيون في عصرنا ألقابا لمن تمسك بالإسلام: الماضوية ليش لجعل الناس يكرهونه من هذا شيء ترى من الماضي؟ يعني هذا انت من وين جاي؟ انت جاي من العصر الحجر، انت جاي من الماضي. فيسمونهم التاريخانية مثلا، لأجل ماذا؟ أنه يقول أنت تاريخ، أنت من أول، أنت زمان، أنت لست الآن معاصرا ولا لا تعيش معنا، أنت بتاع زمان. النوع السادس تحسين وتزيين مصطلحات خسيسة لا علاقة لها بالإسلام. فأحيانا يقولوا مثلا الحتمية، العقلنة، الحداثة، العلمنة ونحو ذلك، لتروج بين المسلمين، كما يعني يروج لها ويروج لفؤاد زكريا وجابر عصفور والطيب تيزيني وأدونيس وأركون إلى آخره. أحيانا أيضا يعني يكون هناك مصطلحات محتملة، ممكن تحتمل حق ممكن تحتمل باطل. مثلا كلمة تسامح، إن أريد بها العفو والصفح في المعاملة والتنازل عن بعض الحقوق المالية والمعنوية الشخصية، ما هو حقوق الدينية وحقوق حقوق يعني حق الله ورسوله، أنت كيف تنازل عن حق الله ورسوله؟ أنت ما يجوزك أن تتنازل، أنت ما تملكه حتى تتنازل عنه، لكن حقك الشخصي بكيفك. فإذا أريد بالتسامح العفو والصفح الحقوق الشخصية قبلناه، لكن إذا أريد بالتسامح التنازل عن حق الله ورسوله، لا، لا يمكن أن يكون هذا تسامحا. وهكذا أحيانا مثلا يعني الفرق بين المداهنة والمداراة غير واضح عند كثيرين. مثلا أحيانا يستعمل كلمة مثلا التعددية الثقافية والتنوع الحضاري، وضحوا لنا ماذا تقصدون التعددية الثقافية والتنوع الحضاري. إذا كنتم تقصدون خلط الحق بالباطل والإسلام بالكفر، وأنه كله مقبول وكله ماشي وكله تنوع حضاري وكله تعددية مقبولة، هذا حرام، هذا باطل ولا يمكن أن نقبل به. فحددوا ما معنى مصطلح هذا، لابد أن يسألوا، حددوا معناه، عرفوا، عرف لي، عرفوا، حط تعريف حتى أعرف أنت ماذا تقصد، حتى نعرف ماذا تقصد. كلمة الرجعية مثلا، تراجع، رجوع، قد تكون محمودة، واحد يرجع عن الخطأ، يرجع إلى الصواب، يرجع إلى الحق، فيكون رجاعا ورجعيا إلى الحق، وممكن تكون يعني شيء ممدوح، وقد تكون يعني شيئا مذموما من جهة أنه لا يأخذ بالأسباب المباحة العصرية الجديدة، لا يستعمل جوال ولا كهرباء ولا سيارة ولا طيب إذا ماذا تقصد؟ التنوير والظلامية، يلا ماذا تقصدون بالتنوير والظلام؟ بينوا لنا. يمكن تقصد التنوير يعني الذين جاءوا بالبدع واتبعوا الغرب، هؤلاء متنورون، والذين يعني يسيرون على خطى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء ظلاميون عندكم مثلا؟ أو هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام، والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان، نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلام أهل الإجماع حق. ومن دخل في اسم مذموم، مثلا واحد دخل في اسم الكفر أو في اسم النفاق لفعله مثلا، ما إيش يستحق؟ ذم. وإذا كان واحد أفعاله وأقواله وعقيدته طيبة، دخل في اسم الإيمان والتقى والصدق، يستحق المدح. النوع الثاني الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع، فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها حتى يتبين ما المراد، فنعرف بعد ذلك هل يوافق الشرع أو يخالف الشرع. إذن في أسماء في الشرع مثلا مؤمن، من دخل فيها بسيرته وأقواله وأفعاله ومعتقده استحق المدح. كافر، كفر، من دخل فيها بسيرته وأقواله وأفعاله ومعتقده استحق الذم. طيب لو جبنا اسم آخر ما هو موجود في الكتاب والسنة، الذي يدخل فيه يمدح ولا يذم؟ ما نستطيع نحكم حتى يعرفوا لنا ما المقصود بهذه الكلمة. ولذلك قال شيخ الإسلام الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة والتابعين ويتنازع فيها الناس لا يبنى عليها مدح ذم حتى يعرف معناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يذلنا عليه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننتقل الآن الإجابة على الأسئلة. يقول السؤال: ننشغل بالدراسة وبعض الأعمال عن العلم، فما الطريقة الأمثل لتنظيم الوقت؟ هناك كلام كثير حول الموضوع، أنا أكتفي منه فقط بشيء واحد، وهو واجب الوقت. مراعاة واجب الوقت يسهل كثيرا ترتيب الوقت ومراعاة الأولويات. إيش واجب الوقت؟ يعني مثلا إذا أذن المؤذن، ما هو واجب الوقت؟ قراءة القرآن، الصلاة، ما هو واجب الوقت؟ الترديد مع المؤذن. إذا أقيمت الصلاة، ما هو واجب الوقت؟ السعي إلى الصلاة. إذا جاء الضيف، ما هو واجب الوقت؟ إكرام الضيف. إذا نادى الوالد، ما هو واجب الوقت؟ تلبية نداء الوالد. فإذا إذا راعينا واجب الوقت سهل علينا ترتيب الأولويات والأوقات. وهكذا مثلا الآن إذا اقتربت الاختبارات، مذاكرة. إذا جاءت إجازة، ممكن واحد في الإجازة يعني يذهب في طلب العلم ويتوسع في ذلك ويتفرغ له مثلا في الإجازة. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا يلجأ أعداء الملة ممن يؤولون النصوص إلى تأويل بعض الأشياء التي لن تنفعهم في منهجهم، مثل تأويل الحور العين؟ لا، هو في منهجهم ينفعهم عند أنفسهم. ليش؟ لأنه لما يقول لك الجنة، ما في جنة حقيقية، يعني فيها أشجار وثمار وحور عين وأنهار وعسل وماء لبن وماء غير آسل، وفيها قصور وفيها غرف مبنية موقعها فوق غرف، وذهب وفضة وحرير لما يقول ما في، ماذا سيحدث في نفوس الذين يريدون الطاعة؟ خلاص يتثبطون، يقولون إذا ما في جنة حقيقية خلاص. إذا كان الحور العين، يعني هذا يعني الحور العين ألا يدفع إلى كظم الغيظ؟ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة في الذي يكظم الغيظ أن الله سبحانه وتعالى يخيره من الحور العين أيها شاء. مثلا الشهادة في سبيل الله، ما ورد عليها أنه يزوج 72 من الحور العين؟ فلما يقال ما في حور عين، وأن هذا مجاز، وإنما حقيقة ما في حور، إذا ماذا سيحدث للأعمال المرتبطة بالحور العين؟ إذا ولي الله في الدنيا زوجته تعدت عليه ظلما، الحوراء تنادي قاتلك الله، إنما هو ضيف عندك خلاص وسيفارقك إلينا. الحوراء إذا يعني لو أن الحوراء اطلعت لأنارت ما بين المشرق والمغرب، ولا نصيفها على رأسها خمارها خير من الدنيا وما فيها، وما معروف يعني صفات الحورين، هذه تشجع على أشياء كثيرة. يا أخي الآن أنا يعني أجزم لكم أن ذكر الحور العين في القرآن والسنة يصبر عن الزنا، مما يصبر الشباب المؤمنين عن الزنا قضية الحور العين. فلما يجب يقول ما في حور عين، إذن الآن طيب الآن أنا حبسنا أنفسنا وكذا، ليه؟ من أجل إيش؟ إحنا نريد يعني مقابل هذا. الإنسان لا يصبر عن محبوب، يعني يمتنع عنه، إلا لمحبوب أعظم. فإذا أنت أسقطت المحبوب الأعظم، ماذا سيحدث؟ إذن المسألة لها أهداف ولها أبعاد، ما هي عبثية عندهم. قضية تأويل النصوص هذه ما هي عبثية أصلا. شغل تأويل الجنة والنار أنه ما في جنة حقيقية ولا نار حقيقية، وهذه مجرد لأجل يعني دفع الناس لعمل الخيرات وتجنب الظلم، هذا مذهب الباطنية الذين يريدون إسقاط الدين. فالمسألة إذن لها يعني أبعاد ولها مغزى، وليست اعتباطية ولا عبثية، قضية نفي الأشياء في اليوم الآخر. طيب، إني أحبك في الله، أحبك الله أحسن فيه. يقول: في كل يوم نرى هجوما على الدين وعلماء الشريعة عن بعض الكتاب، فتحترق قلوبنا ونتألم عندما نقرأ هذه المقالات، فما واجبنا؟ طبعا الدفاع، يعني الآن إذا كان شوف المسلم أخوك المسلم لو ما كان من أهل العلم ولا هذا، له حق عليك إذا اغتابه أحد أن تدفع عنه، وإذا كان طعن فيه أن ترد عن وجهه، أن ترد عن عرضه، وإذا رددت عن عرضه رد الله عن وجهك النار يوم القيامة. فكيف إذا رددت عن عالم ودافعت عن عالم و نصرته ولم تسلمه ولم تتركه ولم تتخلى عنه. فإذا ما هو الواجب؟ الدفاع عنهم، بيان فضلهم ومآثرهم، والكتابة في ذلك، والرد على هؤلاء. طيب وإذا قال رد ما نشر، نقول في 20 وسيلة نشر تستطيع أن تصل إليها، وسائل النشر في هذا الزمن ما في أكثر منها. وكذلك يعني لو اتصل بهذا العالم وأيده وقال لا يغرنك هؤلاء السفهاء، والحمد لله مكانتك عظيمة عند الناس، ويعني من باب أيضا تثبيت هذا العالم والتسرية عنه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمية الفاحشة باللواط هذا مستقر عند العلماء، ما في إشكال ولا حرج في ذلك. هل تنصح بحفظ نونية القحطاني؟ نعم، أنصح بحفظها، نونية جميلة من شاعر سلفي في المعتقد، عنده علم وعنده جزالة ألفاظ وروعة ويعني جمال في شعره. يقول والدي هداه الله يسمع بعض القنوات التي تسمى إسلامية وفيها دخل ودخن، بل وقنوات يعني أهل البدعة والرفض، وأحذره ولا يمتنع. إذن تقرأ عن ماذا قال العلماء في الاستماع للمبتدع، ما حكم القراءة لأهل البدعة، وتعظه وتنصحه بالحسنى على ضوء كلام العلماء في حكم الاستماع للبدعة، خصوصا العام الذي ما عنده خلفية ولا يستطيع أن يتبين الحق من الباطل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من أسباب وعوامل تساعد الإنسان في هذا العصر على ترويض نفسه وتوطين الاستسلام للنصوص؟ إي والله، هذا موضوع مهم جدا. أولا، لما يعرف نفسه بمصير الذي يطيع يستسلم، وعقوبة الذي يتمرد ويعصي ويتأبى. ثانيا، الإنسان إذا مارس الطاعات وامتنع عن المعاصي، يعني واحدة تلو الأخرى، سهل عليه أن يتخذ من ذلك عادة في نفسه، يعني تصبح عادة. ولذلك فائدة أنه يطيع بعد الطاعة ويمتنع عن المعصية بعد الامتناع عن المعصية الأخرى، يسهل عليه الامتثال. ثم لو تأملت في سير الممتثلين، يعني مثلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما، يعني استسلما انقادا. لما أنت تتأمل في هذا البعد عند الأنبياء في الاستسلام والامتثال، عند موسى عليه السلام مثلا، يعني سيشجعك ذلك على الامتثال، لأنك تقرأ في سير الممتثلين والطائعين والمستسلمين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن نوافق شخصا يقول الإخوة النصارى، قاصدا أخوة التراب والبلد وغير ذلك، ويستدل بقوله تعالى إذ قال لهم أخوهم هود، قال لهم أخوهم هود، صحيح المقصود أخوة النسب. وإنت الآن لو رأيت واحد نصراني شقيق مسلم مثلا، ما تقول عنه هذا أخو هذا من ناحية النسب؟ تقول. لكن لو ما كان أخاه من النسب، هل تقول عنه أخوه؟ لو واحد ما بينك وبينه نسب وكافر، هل تقول يا أخي؟ لو كان بينك وبينه، لو أن أخاك فرضنا مثلا كافر، هل يصح أن تقول له يا أخي؟ الجواب نعم. طيب وإيش تقصد؟ تقصد الأخوة النسبية، إذ قال لهم أخوهم هود. لكن لو ما كان بينك وبينه نسب، هل تقول له يا أخي؟ هذا هو السؤال، هنا المعترك، وهنا تتبين القضية، وأنه لا يجوز أن يتخذ أخا وهو، لأنه ما في هنا، ليس أخا لك من النسب. فإذا أخوهم هود لأنه من النسب، هذا قريبهم. وأما من جهة الإيمان فلا، انقطعت الأسباب بين المؤمنين والكفار. والبراءة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب، أقطن في بريطانيا لغرض الدراسة، أرجو إفادتي بالطرق الصحيحة لأداء الصلوات في هذا البلد، حيث أن أوقات الصلاة هنا غريبة جدا، وأداء المسلمين يختلف من بلد لآخر في نفس بريطانيا، فمنهم من يجمع المغرب مع العشاء وهذه طريقتهم على الدوام، وأنا أحرص على الجماعة وأقوم بالصلاة معهم علما بأنهم من أهل السنة وعرب أيضا، وعندما سألتهم عن الجمع قالوا تسهيل الطلبة الذين يأتون للصلاة في هذا الوقت المتأخر من الليل، لأن وقت العشاء الساعة 12 ليلا والفجر الساعة 3:30، فما هو الحكم؟ يا أخي الكريم، أسأل الله لنا ولك الثبات، يعني أينما كنت، إذا كان هنالك وقت متميز فيجب الالتزام به، إذا كان للصلاة وقت متميز فيجب الالتزام به. فإذا كان مثلا في غروب شمس واضح، إذا خلاص دخل المغرب، وإذا في غياب شفق أحمر، غياب واضح للشفق الأحمر، إذن يجب الالتزام به ولو كان الساعة 12 ليلا. يعني طيب، لو قال أنا أريد المغرب الساعة 6 والعشاء الساعة 12، ممكن ينام بينهما؟ إيه ممكن ينام بينهما، لأن في وقت طويل، يعني ما راح تضيع مثل النهي عن صلاة النوم قبل صلاة العشاء إذا كان المسافة بينهما قصيرة بين المغرب والعشاء حتى لا تضيع العشاء. لكن لو كانت 6 ساعات 5 ساعات ممكن ينام، ما في مانع. ولأجل الصلاة الواحد يستيقظ، والواحد أحيانا يسهر لأجل أن يدرك وقت الصلاة، ولما لا، تستاهل العملية. يعني الآن لو واحد، الآن كثير ناس يسهرون الساعة 12 والواحدة ليلا، صح ولا لا؟ واحدة ليلا ينام واحد ليلا، والفجر الساعة 4، إيش يسوي؟ يصحى بعد 3 ساعات، صح ولا لا؟ بعد 3 ساعات يصحى، ليش؟ عشان صلي الفجر. طيب، وكذلك يعني لو المغرب مثلا الساعة 6 والعشاء الساعة 12 ليلا، يعني ما يستيقظ من أجلها؟ يعني ما تسوى العملية؟ طبعا لابد أن يقوم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا مؤقتا معلوما، فإذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أخرجوها عن وقتها. والصلاة قبل الوقت لا يقبلها الله مثل الصلاة بعد الوقت، إلا إذا وجد العذر في الجمع. طيب، ما هو العذر؟ المرض، السفر، المطر، هذا. أما يعني الآن لا سفر ولا مطر ولا مرض ولا، هذا وضعهم الطبيعي العادي، هم ناس يعيشون في مكان قريب من الشمال، القطب الشمالي، يعني عندهم هاك ليل ونهار متميز وغروب وشروق وفجر متميز وغياب شفق أحمر متميز. إذا وجد هذا التميز لا بد من الصلاة في وقتها كما جاءت أوقاتها في الشرع. إذا غربت الشمس نصلي المغرب، غاب الشفق الأحمر صلينا العشاء، طلع الفجر صلينا الصبح، وهكذا. لما تصير المسألة في تداخل والله يقال والله لا بس ما يغيب الشفق الأحمر، إذن هنا نلجأ إلى قضية التقدير على حديث الدجال، اليوم الذي كسنة تكفينا فيه 5 صلوات، لأنه قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامك أيامك. الصحابة سألوا من حرصهم، اليوم الذي في طوله كالسنة، يعني من الصباح إلى اليوم كامل، هذا هل تكفينا فيه 5 صلوات؟ أقدر له قدره، يعني ما تكفي، يعني نجعل العد من الصبح للظهر كم في العادة، فإذا مرت هذه الساعات صلينا ولو لسه الشمس، لأنه هذا يوم طويل، الشمس حتى تشرق تأخذ وقتا طويلا. يعني أيام الدجال اليوم الأول لو من طلوع الشمس إلى أن تشرق، من طلوع الفجر إلى الشروق، من ظهور قرص الشمس حتى ارتفاع الشمس، الآن يأخذ 12 دقائق من بداية طلوع القرص إلى ارتفاع القرص، قدر رمح، قيد رمح، 10-12 دقيقة الآن يأخذ. على عهد الدجال أول يوم كم يأخذ؟ طويل طويل حتى ترتفع الشمس، طويل حتى تصير الشمس في وسط السماء، الزوال طويل. طبعا طبعا، يعني إذا كان اليوم كسنة إذا كان اليوم كسنة معناها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيها شهر وأكثر من شهر، من ارتفاع إلى أن تكون الشمس في وسط السماء يبغالها أشهر، ومن أن تكون في وسط السماء حتى تغرب يبغالها أشهر طبعا. وهذه كلها فيها صلوات وتقدر تقديرا. فإذا يا أخي أنت تصلي معهم الجماعة وتناصحهم، لكنك لابد أن تصلي الصلاة في وقتها. وإذا صليت معهم نافلة لأن صلاتهم الثانية غير معتمدة شرعا، فباقي أن تصلي الصلاة الثانية في وقتها الشرعي. الصلاة الأولى ممكن تكون صحيحة معهم، لكن هم يجمعون جمعا خاطئا، فإذا أنت تنصحهم ولا تكتفي بهذه الصلاة، لأن الوقت سيأتي ولما يأتي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص لما رأى شح المطر هذا العام اقترح علينا غدا بعد الفجر أن نقوم جميعا ونجمع الأطفال في البيت فيقوم فيصلي بنا صلاة الاستسقاء في فناء المنزل. نقول صلاة الاستسقاء السنة أن تكون في صحراء قريبة من البلد، وإلا إذا كان، فلذلك العمل هذا مخالف للسنة، إلا إذا كان واحد أصلا في صحراء أو في مكان بعيد، يعني كما نقل عن بعض الصالحين يعني في بادية ما في إلا هو، يعني إذا كان منه حوله خيمة خيمتين مثلا، كان وحده وقحط المطر فخرج وحده فاستسقى. نقل هذا عن أفراد خرجوا واستسقوا وأجيبوا، لكن ليس هؤلاء من الناس الساكنين في البلد الذين يعني السنة في حقهم أن يخرجوا إلى صحراء قريبة فيقيموا صلاة الاستسقاء. يقول إني أحبك فلا أحبك الله الذي أحببتني فيه. تقدم لنا أحد الصالحين وليس فيه عيوب والأخت تريده، فهل نأثم إذا رددنا؟ لأن الجماعة يريدون شخصا آخر أكثر منه مالا وجاها، فهل نأثم لمعارضة قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ الرأي لها، هي صاحبة القرار. إذا قالت أريد صاحب المال وهو مسلم، يعني ما ليس بكافر طبعا، ما في موانع نكاح، فلها ذلك أقل تدينا، لكن هي اختارت. ولو قالت أريد الأتقى ولو كان أقل مالا، هي صاحبة القرار. لكن يشرع يندب يستحب ماذا؟ مراعاة الأكثر تدينا، فاظفر بذات الدين، جاءكم ترضون خلقه ودينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أحد الإخوة في أحد الغرف نقل فتوى للشيخ باز رحمه الله تقول بجواز وحلية استخدام البرمجيات غير المرخصة. لا، الشيخ لا يقول بهذا، وأنا أعرف فتوى مع فتوى اللجنة الدائمة بمنع انتهاك حقوق البرامج. طبعا الفتوى اللجنة الدائمة معللة، أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، ولأن هذا حق ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهكذا الفتوى بنيت على أساسات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز دخول عامل الكهرباء البيت مع تواجد عدد من النساء لتصليح انقطاع مفاجئ في الكهرباء والزوج في العمل مع الالتزام بالآداب الشرعية في الزي؟ الجواب نعم، إذا كان ما في خلوة، يوجد عدد من النساء، مثلا أم بنات مثلا، أو مجموعة أخوات، أو مثلا أم جدة وحفيدة، المهم مجموعة، وليس يعني امرأة وطفل رضيع، لأن هذا الرضيع ما يزيل الخلوة، أو سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما يزيل الخلوة، لا يزيل الخلوة إلا الولد المميز الذي يستحيى منه، مثل ابن عشر سنين. فالشاهد مجموعة من النساء في بيت صار انقطاع مفاجئ، تغطينا وتحجبنا وجاء عامل كهرباء دخل صلح العطل وطلع، ما في فتنة، ما في خلوة، ما في أحد، لا يوجد شبهة، دعوة لحرام، إغراء، ما إغراء، ما في. مجرد تحجبت النسوة وما في خلوة دخل أصلح، لا حرج في ذلك. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.